الشعوبية اليمن منذ وقت مبكر، وأن هناك أجندة تنفذ في عدن يدفع ثمنها الشعب من خلال تعكير صفو حياتهم. فالصراع السعودي الإماراتي على هذه المدينة يشكل خطرا على أوضاع جنوب اليمن بشكل كبير، فالاحتلال السعودي الإماراتي للجنوب هو عامل تفجير للداخل اليمني وهو عامل للاقتتال، وهذا الأمر نجده في تصاعد وتيرة التظاهرات في شوارع مدينة عدن الجنوبية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، منددين بإدارة الحكومة المشتركة لهادي والانتقالي. وردد المتظاهرون شعارات منددة بنقص الخدمات العامة وتأخر الرواتب، مشيرين إلى أن الملايين من السكان يقفون على حافة المجاعة، ودعا المحتجون الأمم المتحدة إلى الضغط على حكومة هادي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وجاءت التظاهرة غداة اقتحام متظاهرين غاضبين بينهم ضباط متقاعدون القصر الرئاسي في عدن ومحاصرة رئيس وزراء حكومة هادي وأعضاء حكومته وفرار بعضهم عبر البحر خشية غضب الناس. كما تجمع الآلاف من المحتجين في ساحة العروض في مديرية خورم كسر رغم التحذيرات الأمنية، وذلك للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية، موجهين مطالب عاجلة بضرورة التحرك سريعا لرفع معاناة الأهالي قبل أن تتطور الاحتجاجات لثورة جياع تلتهم الجميع. وأكد حاضرون في الفعالية الجماهيرية أن مشاركتهم جاءت للتنديد بانعدام الخدمات وقطع الرواتب. ومنذ الأحد الماضي تشهد عدن مظاهرات واسعة احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وامتدت هذه المظاهرات إلى محافظات لحج وأبين وحضرموت، وبلغت حدة الغضب الجنوبي حده الأقصى بالنظر لما شهدته عدن من احتجاجات غاضبة الثلاثاء الماضي وما رافقه من اقتحام متظاهرين مدنيين بوابات قصر المعاشيق مقر إقامة حكومة هادي المدعومة سعوديا في مدينة عدن جنوبي اليمن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. ويطالب المتظاهرون بوقف انهيار العملة المحلية وصرف المرتبات وتقديم الخدمات الذي تسببت به حكومة المرتزقة التابعة للغزاة والمحتلين. العدوان السعودي والإماراتي على اليمن وضع البلاد في أتون من المشاكل المعقدة والأزمات الخطيرة، حيث إن العدوان يحصد المزيد من الأبرياء، كما أن مأرب باتت تشكل ورقة ضغط لصالح صنعاء فيما يستشعر تحالف العدوان الخطر المحدق به، فيما تحاول أمريكا الدخول على الخط لإنقاذ حلفائها السعوديين والإماراتيين، حيث جاءت المبادرة الأمريكية الأخيرة لتؤكد حقيقة المأزق الذي يعانيه تحالف العدوان. فالمبادرة الأمريكية كما وصفتها صنعاء مبادرة لا توقف إطلاق النار ولا ترفع الحصار، وبالتالي الوضع اليمني ملبد بالغيوم بانتظار أن تشرق شمس الحقيقة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وطبعا سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي، ولكن قبل ذلك نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن يقول في مساهمة شعرية: صعد عصات موسى وموسى سيدي عبد الملك، والطاغية فرعون أخو هامان سلمان اللعين، فازت عصاه موسى ولقفت كل سحار أو إفك، وأمنوا في رب موسى زمرة السحر أجمعين، والمملكة هلك وابن سلمان مخزونة هلك. شكرا للأخ الشاعر أبو بشير الصراري على هذه المشاركة. الأخ أبو حزام يقول فيما يخص أهلنا وشعبنا الحر في مدينة عدن: إن الحقائق التي عاشوها جعلت الرؤية تتضح للكثيرين بشكل أدق. لا كهرباء منتظمة، لا أمن وأمان، لا حياة كريمة. الرغيف الواحد 50 ريال، خطف للنساء، اغتصابهنها بمحلات، اعتقالات وما إلى ذلك، وحتى إطلاق نار عشوائي بالمضادات وإقلاق سكينة المستضعفين البارحة ولا يعرفون لماذا. لذلك من الطبيعي أن يقولوا للحكومة الفنادق والمرتزقة يكفي. شكرا لأخينا أبي حزام على هذه المشاركة. الأخ نعم، نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
والله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير. سيد العيدان، ما حقيقة الأوضاع جنوبي اليمن وما هي تداعياتها على عدن بشكل خاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن ما يجري في عدن إنما هو صراع بين السعودية والإمارات، خصوصا وأن عدن كما تعلمون تعتبر هي عاصمة الجنوب، المدينة التي تعتبر هي ميناء وتمتاز بحيوية واستراتيجية. لذلك نجد الإماراتيين يحاولون قدر الإمكان السيطرة عليها، ويعني مد نفوذهم الاجتماعي والسياسي داخل هذه المدينة. السعوديين أيضا كما تعلمون يملكون حكومة هادي المستقيل والفار والمعلنة من جانب واحد، لذلك هم يحاولون يعني الإماراتيون يعني الاستحواذ على النفوذ في هذه المدينة.
نعم.
لذلك وجدنا هناك صراع يعني بين الجانبين من أجل يعني بسط هذا النفوذ، وأيضا من أجل التأثير على كل تداعيات الوضع في منطقة الجنوب، يعني
نعم.
جنوب اليمن، يعني كما تعلمون هناك احتلال سعودي إماراتي للعديد من المحافظات الجنوبية. من هنا فإن هذا الصراع الآن محتدم، خصوصا مع تقدم الشمال يعني صنعاء اليمن، هناك تقدم لقوات اليمنية واللجان الشعبية خصوصا في مأرب، وهذا بلا شك سيخلخل الأوضاع في الجنوب، خصوصا وأن هناك امتدادات يعني داخل الجنوب، كما أن اللجان الشعبية تتمتع بتأثير خاص داخل هذه المناطق. من هنا تخشى الإمارات من فقدان السيطرة، لذلك هي الآن تحاول قدر الإمكان يعني تقوية نفوذها وسيطرتها. من هنا وجدنا هذا الصراع محتدم على عدن باعتبارها كما أسلفنا حكومة عاصمة حكومة هادي المستقيل. وكانت يعني هذه الأيام الأخيرة وجدنا هناك تظاهرات، هناك صراع، وكانت شدة الهجمات على قصر المعاشيق الذي يسمى بمركز حكومة معين عبد الملك رئيس الوزراء المنصب من قبل هادي.
نعم.
وبعض الوزراء، لذلك وجدنا يعني فرارا هروبا من قبل هؤلاء، يعني رئيس الحكومة معين عبد الملك مع الوزراء هربوا إلى البحر يعني خشية من سيطرة يعني الجماعات المؤيدة للإمارات. من هنا يعني الآن الوضع جدا محتدم، وبعض يعني التقارير تشير إلى حصول يعني اشتباكات بين الجانبين، يعني مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية. كذلك يعني هناك أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي هو يعتبر مؤيد للإماراتيين، مما يجعل يعني هذه المنطقة يعني عدن نقطة أو بؤرة توتر بين الجانبين، كما أنها أيضا صراع لبقية المرتزقة الذين كل جانب يحاول السيطرة على المنطقة. من هنا في مناطق الآن المكلا وحضرموت وعدن والمدن الأخرى في جنوب اليمن هذه
نعم.
الأيام تشهد احتجاجات عنيفة ضد حكومة هادي.
نعم.
طبعا كما تعلم هناك الوضع الاقتصادي متردي، هناك العملة متردية في جنوب اليمن.
نعم.
هناك أيضا يعني ضغوطات كبيرة من قبل يعني السعوديين والإماراتيين من أجل تجنيد المرتزقة تحت الضغط وأحيانا تحت التهديد، مما يجعل يعني الأوضاع جدا في غاية الخطورة.
نعم.
تدعي حكومة هادي كما تعلمون أنها تسيطر على جنوب اليمن، بينما رئيسها عبد الله ربو عابد منصور هادي يقيم في الرياض ويحكم عن بعيد، وهذا طبعا يعني يقلل من سيطرة السعوديين على هذه المنطقة، خصوصا وأنه يخشى من يعني الأهالي في يعني هذا يعني في هذه المنطقة يعني في عدن.
نعم.
ومن الواضح أن حكومة هادي المرتزقة السعودية لا يمكنها أن تنجز شيئا في منطقة يسيطر عليها الموالون للإمارات الذين يسميهم طبعا هذه يسميهم بالأعداء الدمويين.
نعم.
من هنا فإن الأوضاع غير مستقرة، ويعني هناك صراعات كما ذكرنا بين الجانبين، وهناك أيضا الولايات المتحدة التي تدخل على الخط أيضا من أجل تمرير أجندادها، لأنها لا تريد لهذه المنطقة أيضا أن تستقر، وبالتالي فإن الشعب اليمني هو المتضرر الأساسي في هذه المعادلة المعقدة.
نعم. طيب السؤال هنا يعني لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ هل هي مجرد فقط يعني تنافس سعودي إماراتي أوصل الأمور إلى هذا الحد، أم أن الأمور أبعد من ذلك وأن المخطط أعمق من ذلك لليمن ولعدن ولبقية المكونات اليمنية؟
أحسنتم. حقيقة يعني كما تفضلتم، يعني لا نعتقد أن القضية تختصر على قضية التنافس الإماراتي السعودي.
نعم.
ولو كان يعني هذا الأمر بمثل هذا المستوى لوجدنا يعني احتمالية إيجاد حلول معينة بين الجانبين.
نعم.
لكن المخطط كما تفضلتم هو مخطط كبير وواسع، وهناك تقف وراءه جهات أمريكية وجهات صهيونية من أجل إبقاء المنطقة دائما متوترة، خصوصا وأن الكيان الصهيوني يتطلع لأن يصل إلى باب المندب، وكذلك أيضا يسيطر على المنطقة، خاصة وأن علاقاته الأخيرة أو قطار التطبيع مع كل من الإمارات والبحرين فسح له المجال لأن يدخل إلى منطقة الخليج الفارسي، وهذا يعني يعتبره الكيان الصهيوني استراتيجية مهمة، خاصة لأنه يريد الاقتراب من الجمهورية الإسلامية ومن أجل خلق المشاكل والأزمات في هذه المنطقة الحيوية والشريان الاقتصادي في العالم. وعندما يصل الكيان الصهيوني إلى هذه المنطقة فإنه يحاول أن يعني يجعل لديه أو يضع أمامه أوراق معينة في يعني أي تسوية سياسية في المنطقة، خاصة وأننا الآن أمام مشهد جديد في العالم، هناك تطورات جديدة في العالم، وهناك احتمال أن تتغير كل الأمور والأوضاع في العالم بأسره وليس في المنطقة، لأن كما تعلمون اتفاقية سايكس-بيكو قد انتهت، والآن المخطط العالمي الكبير يستهدف تغيير المنطقة، خاصة مع وباء كورونا الذي أوجدته المخابرات الأمريكية، وكذلك أيضا مع تطورات الأوضاع العالمية الجديدة. كل ذلك استدعى من الولايات المتحدة لأن تطرح ما يسمى بالديانة الإبراهيمية العالمية في المنطقة، وهذا يعني باب جديد من الصراع المحتدم، وأحد تجلياته كما تفضلتم هو ما يجري الآن في عدن وما يجري في اليمن وما يجري في الأراضي الفلسطينية وما يجري في العراق وفي سوريا. هذه كلها يعني مجرد إرهاصات يمكن أن تطبخ المخطط المطلوب من قبل الولايات المتحدة والجهات الصهيونية التي تريد تحويل العالم إلى يعني عالم جديد وعالم آخر غير ما كنا نعايشه أو نعاصره.
طيب هو يعني الآن برأيكم الأوضاع في اليمن بأي اتجاه؟ ما مدى يعني ما مدى إمكانية أن تستقر الأمور إلى الشعب اليمني، أن تنتهي هذه الصراعات، أن يعني تتوحد كلمة اليمنيين نحو مشروع واحد، نحو اتجاه واحد، نحو بناء الوطن، نحو الكف عن هذا الاقتتال والارتهان إلى الأجندات الخارجية خاصة في الجنوب طبعا؟
بلا شك يعني حقيقة يعني لا يمكن أن يشهد اليمن هذا الاستقرار، لأن كما تعلمون أن العدوان عدوان تحالف السعودي الإماراتي إنما جاء هو تنفيذا للمخطط الأمريكي الصهيوني من أجل خلق الصراعات والبؤر، ومن أجل إيجاد معادلة لا غالب ولا مغلوب. الآن تعلمون يعني الوضع في اليمن هو يراوح بين يعني هذه النظرية الموجودة التي طبقتها الولايات المتحدة في الحرب العراقية الإيرانية كما يسمونها، وبالتالي فهم لم يسمحوا لا لصدام أن يعني يمرر أجنداته بالطريقة التي أرادها، ولا سمحوا للجمهورية الإسلامية بأن تقوم بدورها وواجبها في مواجهة العدوان. لذلك هذا المنطق الأمريكي وهذا المخطط الأمريكي الآن يطبق تماما على ما يجري في اليمن. يعني هذه المعادلة الآن تفرض أن إيجاد نقطة الصراع، إيجاد أيضا خلافات كبيرة بين أبناء الشعب اليمني، إيجاد مرتزقة من قبل يعني بعض المجندين من اليمنيين لمحاربة أشقائهم وأخوانهم في الجانب الآخر.
نعم.
كل هذه هي من صناعة وإنتاج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني كما تعلمون هو الغدة السرطانية التي زرعت في قلب العالم الإسلامي من أجل إيجاد الفرقة والنزاعات والخلافات والصراعات وعدم الاستقرار. كذلك الآن وجدنا كيف أن الولايات المتحدة زرعت جماعة داعش التي هي منطلق من أجل مواجهة أي عملية تحرر أو عملية استقرار في المنطقة.
نعم.
كذلك الآن ما يجري في اليمن، حتى القاعدة الآن موجودة في اليمن التي هي أيضا صناعة أمريكية صهيونية، وبالتالي نحن أمام عدد من النقاط الساخنة التي تحاول قدر الإمكان عدم إيجاد هذا الاستقرار المطلوب. ولكن كما تعلمون أن صنعاء باعتبارها تمثل الاستقلالية وتمثل أيضا المنطق التحرري الموجود في محور المقاومة باعتبارها جزء من محور المقاومة، هي الوحيدة التي تقاوم مثل هذه التحديات، وهي الوحيدة القادرة على صناعة الاستقرار المطلوب وصناعة يعني التحرر المطلوب للشعب اليمني. وبالتالي فإن الولايات المتحدة والسعودية والإماراتين لا يسمحون لهذا القطب اليمني الموجود في الداخل أن يقوم بواجبه وبدوره، وبالتالي صناعة الاستقرار وصناعة السلام المشهود والمطلوب. وبالتالي فنحن أمام هذه المعادلة، وطالما أن الشعب اليمني حقيقة تحرر من العدوان السعودي الإماراتي فإنه بلا شك سيصل إلى شاطئ الأمان بإذن الله.
شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
الله يكرمك.
من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصين، شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصين، نرفع تحايا العز للقدس الشريف رغما في طغيان التحالف، والله ما بنرتقي موقف ضعيف ولن يظل القدس خايف، لو قوة امريكا وسلمان السخف اليمن بالكفر زاحف، شريف يا الأقصى وباتبقى شريف ونحررك من كل خاطف، احنا جنود الحق والدين الحنيف نمضي على مبدأ وسالف، الحق لن يهزم ولن يبقى كفيف وسل جند الله جارف، لك عهد نجتف اليهودي والحليف ونجيك ندمى بكل زايف، وانا على عهدي وانا للعز سيف ورايتي فوق النوايف، هيهات نتخلى عن الأقصى وكيف نسكت ودم القدس نازف، لبيك نكتبها بدمنا والنزيف وطايرات السوي قاصف، جايين رغم الحق والضرب الكثيف ولا نبالي بالخوالف، من شعب صامت
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. اليمن التصدي والتحدي، لقاؤنا السياسي يأتيكم عبر هذا الأثير، عدن ومآلات الوضع اليمني محور حديثنا في هذا اللقاء. ونشكر الأستاذ العيدان لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه عن الوضع اليمني. نعود إلى رسائلكم ومساهماتكم. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم جميعا. إن الشعب اليمني الجنوبي سينتفض ضد المستوطنين الدخلاء عليه، لماذا؟ لضيق العيش ونهب الثروات الوطنية. شكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا المساهمات نعم كثيرة وصلتنا، وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لبرنامج لمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. أهالي عدن ومنذ احتلت السعودية والإمارات وهم يعانون مرارة العيش وارتفاع الأسعار والأوضاع الأمنية المتدهورة نتيجة صراع مرتزقة الريال السعودي والدرهم الإماراتي التي هذه الصراعات التي تديرها السعودية والإمارات. عدن التي خدعت السعودية والإمارات بأن أو وعدتها بأن تجعلها كمدينة دبي أو جدة لم يجني أهلها سوى السراب وكتم الأفواه والسجون السرية والتعذيب لأبناء وشباب عدن الأحرار. وبعد أن أدرك إخواننا وأهلنا في عدن وفي كل المحافظات الجنوبية أنهم وقعوا في فخ الاحتلال، تحركت بعض الأصوات الحرة ضد المرتزقة في قصر المعاشيق ورفعوا شعارات مناوية للاحتلال السعودي والإماراتي وكل المرتزقة والخونة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عدن ومآلات الوضع اليمني، نرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور عبد الله حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم، مرحبا.
الله يسلمك دكتور عبد الله. نتحدث عن الأوضاع في جنوب اليمن وخاصة وتداعياتها طبعا خاصة في عدن، كيف تصف لنا الوضع؟ كيف تابعت الأوضاع في عدن واتجاهات الأوضاع؟
أخي العزيز، الكل يعلم الآن ما هو وضع الجنوب، ما هو وضع عدن، ما هو وضع حضرموت، ما هو وضع المناطق التي هي تحت الاحتلال. يعني هو وضع مجري. الذين كانوا ينتظرون أن تتحول عدن إلى دبي أخرى، الذين كانوا ينتظرون أن تتحول المناطق الجنوبية إلى مناطق مزدهرة، ها هم قد خدعوا، ها هم ينظرون إلى الوضع الذي تعيش في عدن وتلك المحافظات الأخرى الواقعة تحت الاحتلال. انعدام الأمن، انعدام الخدمات، انعدام كل الوسائل التي يمكن. ألو،
نعم نسمعك أستاذ عبد الله. دكتور عبد الله،
نعم، انعدام كل الوسائل التي يمكن أن تكون من أهم الضروريات بالنسبة بالنسبة للناس، بالنسبة للشعب هناك. يعني الوضع متردي إلى بشكل كبير. لا أمن، لا استقرار، الاغتيالات في كل شارع، التحكم من قبل الضباط السعوديين والإماراتيين على كل مفاصل الدولة. ليس هناك حكومة، ليس هناك مسؤولين يعني ممكن أن يأخذوا حريتهم في إدارة البلاد. كل ما يمكن أن يتخذوه هو مجرد أوامر ينفذونها من قبل الضابط السعودي أو الإماراتي. المطارات، الموانئ كلها خاضعة للاحتلال. نهب الثروات يحصل في الموانئ، في يعني نهب النفط. يعني حالة مزرية، حالة مزرية، لا أمن، لا استقرار. الوضع متردي بشكل كبير. من يقارن الآن بين الوضع الموجود في الشمال والموضوع والوضع الموجود في عدن الآن وفي بقية المناطق التي تحت الاحتلال يجد الفرق الكبير. يجد أن هناك من أهم الأمور التي يعتز بها الإنسان الحر الكريم أن يعيش حرا كريما، لا يخضع لمحتل، لا يخضع لطاب السعودية والإماراتية يتحكم فيه كما يريد. الوضع مثلا في صنعاء وفي المناطق الشمالية هو وضع عزة، وضع كرامة، إلى جانب أيضا ما يحصل من ما يمكن يعني تقديمه من خدمات. الوضع أفضل بكثير في الوضع الاقتصادي، في الوضع الأمني، في الوضع أوضاع الخدمات، رغم الحصار المطبق، رغم يعني محاولة التضييق على الناس من قبل المحتلين ومن قبل المحاصرين في البحر، ولكن الوضع في الداخل هو وضع جيد ووضع يعني فيها العزة والكرامة. بينما تأتي لتقارن الوضع في الجنوب في عدن وفي تلك المناطق تجد أنه لا الوضع الاقتصادي ولا الوضع الأمني ولا الوضع السياسي. اليوم الحكومة التي يسمونها حكومة معترف بها حكومة عبد ربه لا تستطيع أن تستقر حتى في قصر معاشيك، لا تستطيع أن تضع لها موضع قدم، لا تستطيع أن تستقر في أي منطقة من هذه المناطق. الفوضى، يعني انهدام الأمن، لا تستطيع هذه الحكومة أن تؤمن لنفسها مقر فكيف تستطيع أن تؤمن الناس؟ كيف تستطيع أن تقدم الخدمات للناس؟
نعم
أخي الحديد، الوضع هو وضع احتلال بكل مساوئه.
نعم
وهذا هو كان متوقع، ونحن قد أدركنا هذا الأمر أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بخير، لا يمكن أن يقدم للناس أي خير. المحتل إنما جاء لينشر الفوضى في هذا البلد، إنما جاء ليأخذ ثروات هذا البلد، إنما جاء ليتحكم، إنما جاء ليظلم. يعني أخي العزيز، هناك سجون سرية في عدن وفي الجنوب تديرها الإمارات وتديرها السعودية، وفيها من الظلم وفيها من التعذيب وفيها من جلب حرية الناس وفيها من انتهاك حرمات الناس. ما كان البعض قد اغتروا بأن الوضع سيتحسن، ولكن لا يزال الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم.
نعم. دكتور عبد الله، يعني فيما يتعلق بهذه الأوضاع التي وصفتها، ما السبب يعني أن وصلت الأمور إلى هذا الحد من السوء؟
الحديث هو الاحتلال الذي لا يريد للناس خير، الاحتلال الذي يريد أن يهيمن فقط، الاحتلال الذي يريد أن أداء فقط أيضا للأمريكي وللصهيوني في المنطقة، ينفذ أجنداتهما في المنطقة، يريد أن يستعمل الناس كمبتزقة، يحارب بهم، يحارب بهم إخوانهم أيضا، يحاول أن يبتزهم، يحاول أن يسيطر على بعض الشخصيات أو يقدم مثلا بعض الإغراءات بعض الشخصيات، من أجل أن يهيمن على المنطقة ومن أجل أن يضرب هذا بذاك. هذا هو وضع الاحتلال دائما. يحاولون دائما يعني إشاعة الفوضى، إيجاد فرق مختلفة، إيجاد طوائف مختلفة، إيجاد صراعات، ولهذا يدعمون، يعني هذا يدعم هذا الطرف وهذا يدعم هذا الطرف، ولا يسمح لأحدهم بأن ينتصر على الآخر. يعني إذا كانت الإمارات مثلا تدعم الانتقالي، كانت السعودية تدعم يعني ما تسميها الحكومة، حكومة عبد ربه، يعني ولا يسمح لأحدهم أن ينتصر على الآخر. يعني يتدخل السعودي ويتدخل الإماراتي لإيقاف هذا الطرف عن أن ينتصر على هذا الطرف. يعني لا يريدون أن يكون هناك دولة قوية، لا يريدون أن يكون هناك سلطة حقيقية تحكم هذا البلد.
دكتور عبد الله،
الناس يحاولون إيجاد شرخ كبير. يعني هذا الاتفاق الذي يسمونه اتفاق الرياض الذي عقدوه بين هذه الأطراف، لم يستطيعوا أن ينفذوه، وهم لا يريدون فعلا أن ينفذوه، ويسمحون لهذا الطرف أن يتنصر.
دكتور عبد الله، لو سمحت لي يعني بمداخلة،
هذا الاتفاق بشكل جدي.
نعم.
فلذلك هم قاصدين، يعني يرصدون أن تكون الفوضى هي سيدة الموقف في هذه المنطقة، لأنهم يرون أنهم من خلال الفوضى، من خلال انعدام الأمن، من خلال الاحتراب الداخلي، يستطيعون أن يتحكموا في هذا الطرف وعلى هذا الطرف، ويتحكموا أيضا في مفاصل الدولة، يتحكموا في الجزر، يتحكموا في المناطق، يتحكموا في الاقتصاد، يتحكموا في الثروات. ولذلك الوضع يزداد سوءا يعني بهذا الشكل. ولم يقدموا للناس يعني اي خدمات. يعني الوضع الاقتصادي متردي الى حد بعيد، الوضع الامني كما ذكرنا يعني في كل المجالات، ولذلك الناس يضجون من وقت الى اخر، يخرجون في مظاهرات، يخرجون يعني يضجون من هذا الوضع الذي هم فيه، ولكن للاسف لا يزال الاحتلال مصرا على ما هو عليه من يعني إشاعة الفوضى، انعدام الأمن في هذه المناطق، يعني محاصرة الناس حتى في تلك المناطق، الناس يحاصرون مع أنهم أيضا يعني يقعون تحت الاحتلال وهم حذلك وحاصرهم.
دكتور عبد الله، لو سمحت لي. نعم دكتور عبد الله، يعني لماذا الوضع، يعني لماذا الأطراف اليمنية منخرطة بهذه الصورة في هذا المخطط، بهذه الصورة في استنزاف اليمن، بهذه الصورة في تدمير اليمن؟ يعني ماذا جرى لهم؟ لماذا هكذا يعني مأخوذون بهذا المخطط وبهذا المشروع؟
أخي الحديث، إذا لم يكن الإنسان فرا فهو يعيش مرتزق يعني للسعودي والإماراتي ولغيرهم من قوى هيمنة، وهم اعترفوا أنهم مرتزقة، يعني هم مجرد مرتزقة ينفذون أجندات أجنبية، وبالتالي هم يعملون بمقابل لهذا الطرف أو لذاك، لا يعيشون يعني حرية، يعني حر حريتهم وعزتهم وكرامتهم في بلدهم. لا يدركون أهمية بلدهم، لا يدركون أنه يعني المستقبل الذي سيكون مستقبلا مشرفا ومستقبلا يقود الناس ويقود البلد إلى التطور وإلى الازدهار وإلى التحرر وإلى الكرامة، هو المستقبل الذي لا يكون فيه محتل، لا يكون فيه أجنبي. لكن للأسف يعني هناك مجموعات مرتزقة، هناك مجموعات التهمت السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي، ولذلك هي تنفذ أجنداتهم. هم قد اعترفوا بأنهم فعلا مرتزقة يعني. ولذلك فالقوى الحرة الآن التي هي تعيش الآن يعني في المناطق الحرة في المناطق المتحررة من الاحتلال هي التي تستطيع أن تقدم للناس البرنامج الحيوي، البرنامج الحر، البرنامج الذي يخرج الناس من يعني من تحت راية هذا الاحتلال، ويخرج البلد من هيمنتهم ومن ظلمهم، ويخرج الناس إلى أن يكونوا كرماء أعزاء، لا يخضعون لمحتل، لا يخضعون لهيمنة أجنبي، يقود الناس أيضا إلى عزة بلدهم وكرامتهم في هذا البلد. وهذا البلد هو واحد بالخيرات، واحد بكثير من الخيرات والتقدم والاستقرار والازدهار.
طيب
أن أهله موجودة يعني في المناطق الحرة وفي شمال، ولذلك
طيب
يواجهونه بكل ما يستطيعون.
طيب دكتور عبد الله،
يعني عاشوا حريتهم وعاشوا عزتهم وعاشوا كرامتهم، واستطاعوا أن يؤمنوا في تلك المناطق التي يعيشونها الحرية والكرامة والعزة والاستقرار.
طيب دكتور عبد الله
بشكل كبير.
نعم دكتور عبد الله،
ما يحصل من حرب ورغم كل ما يحصل من حصار، المشروع الحيوي المشروع الحر هو الذي يتحرك في مواجهة هذا الاحتلال. لن تنعم اليمن أخي العزيز بعزة ولا بكرامة ولا باستقرار ولا يعني بتطور في المستقبل إلا إذا خرج هذا المحتل من كل أراضي اليمن ومن كل جزر.
أحسنتم، شكرا.
وهذا هو المشروع الذي يجب أن ينطلق فيه الناس، هذا هو المشروع الذي يجب أن يجتمع عليه كل اليمنيين ينطلقون ليحرروا بلدانهم.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
المهتمين في أيدي الأعداء وتحت راية الأعداء المرتزقة، فهؤلاء سينبذهم التاريخ وسينبذهم أبناء اليمن. اليمن ستكون لأهلها.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
العدوان الذي على رأسه أمريكا ومن خلفه إسرائيل، وتولى كبره النظام السعودي ومعه النظام الإماراتي ومن تعاون معهما ومن استأجراه ليشترك معهما ومن اشتراه النظام السعودي بالمال ليكون شريكا في هذا الإثم وفي هذا الجرم الفظيع والشنيع.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا الكرام هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: كيف يسمح العالم لنفسه أن يتغافل عن مأساة شعب بأكمله؟ منظمات حقوقية متعددة الأغراض أفادت في تقارير رسمية عن مأساة أهلنا وعن مدى فداحة المأساة في هذا البلد العربي المسلم. من الذي خول لهذا الكيان أن يرتكب هذه الفظائع في أهلنا؟ لو تمكننا من الوصول وتحرير إخوتنا يعتبر ذلك أقل واجب. شكرا نعم، وهذا اليوم سيكون قريبا جدا، وذلك بعد أن نستأصل آل سعود من بلدنا نجد والحجاز. شكرا لأخينا منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. نعم طبعا مشاركات مستمرة مشاركة من أختنا الكريمة فاطمة من العراق.
نقول لآل سعود الجبناء وأسيادهم الأمريكان لن تنالوا من اليمن. اليمن رجال الله في الميدان صار 6 سنوات لم تحققوا أي من أهدافكم أيها الجبناء. آل سعود سيادتي لإذاعة طهران قسم العربي لإذاعة المجاهدة العظيمة فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. رفيق الله الدوراني يقول السلام والتحية لكم مني من اليمن أبو هادي. شكرا جزيلا لأخينا الدوراني من اليمن على هذه المشاركة الرائعة. كذلك نحيي الدكتورة أسماء عبد الوهاب أبو هتار من اليمن الساحل الغربي أيضا مشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من ساحل الغربي لمحافظة الحديدة. نقول للعدوان وعدواته خسئتم وخسئ عدوانكم وخسئت شرعية هادي الغبي. اليوم انظروا إلى الجنوب وإلى أين يتجه الجنوب. الجنوب اليوم أبناء الجنوب المحتل خرجوا في كل المحافظات تنديدا بهذه الأعمال التي يمارسها عليهم التحالف الغبي قطعا للمرتبات والحصار. أبناء الجنوب يحاصرهم بالمواد عدم وجود المواد الغذائية، عدم وجود المشتقات النفطية، عدم وجود الخدمات الطبية، عدم وجود الأمن الذي هو الأمن قبل الإيمان. لا يوجد أمن، اغتيالات، اغتصابات، إرهاب، وهذا كله ما أزعج أبناء الجنوب الأحرار وخرجوا ليقولوا المحتر برا برا استعمار.
نعم شكرا لأخينا أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. عدن ومآلات الوضع اليمني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي، وكذلك استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم بهذا الخصوص وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. نشكركم على حسن تواصلكم معنا ومتابعتكم لنا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم وأنتم ترافقوننا في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وموضوعه هو أهمية معرفة الله عز وجل في حياة الإنسان وسعادته ونجاته.
وقد عرضنا في حلقتين سابقتين سؤالا عن هذا الموضوع، وعرفنا من مناري الهداية الربانية عظمة الآثار والبركات الناشئة من معرفة الله،
وهذا ما نستكمله بعون الله عز وجل في هذه الحلقة. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، إن من الآثار المهمة لمعرفة الله عز وجل هي أنها تعز الإنسان وتخرجه من أسر وذلة الافتقار إلى الآخرين.
قال مولانا الإمام علي المرتضى صلوات الله عليه: من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن خلق الله.
فمعرفة الله تنير قلب الإنسان بحقيقة أن الخير كله بيد الله وما سواه عز وجل وسائل لإيصال خيره إلى عباده، عندها لا يطلب المؤمن الخير إلا منه تبارك وتعالى.
كما أن معرفة الله عز وجل تحرر الإنسان من أسر حب الدنيا، لأنها تفتح قلب الإنسان على منبع الخير الدائم والرضوان الأكبر.
قال أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه السلام: ثمرة المعرفة العزوف عن دار الفناء.
مستمعين الأفاضل، وهذا الأثر المبارك لمعرفة الله أي العزوف عن الدنيا والتحرر عن أسرها يبينه لنا مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في حديث جامع رواه الشيخ الكليني في كتاب روضة الكافي، وجاء فيه قوله عليه السلام:
لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل أنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم.
ثم قال عليه السلام مبينا أثر معرفة الله في الاستقامة على الدين الحق بوجه كل الصعاب:
وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برحبها، فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة وتروا بها من فعل ذلك بهم ولا أذن، بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فاسألوا الله ربكم درجاتهم، واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم.
ومن بركات معرفة الله عز وجل أنها تدفع عن الإنسان شر التكبر، وهو أخطر الأمراض النفسية التي تجلب الشقاء للإنسان نفسه والآخرين.
قال مولانا الإمام علي عليه السلام: لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمة الله أن يتواضعوا له.
ومن بركات معرفة الله أنها تبعث في قلب العارف الحب الفطري له عز وجل، فيندفع إلى عبادته حبا له، وهذا أسمى مراتب العبادة، وبها تتحقق للإنسان الطمأنينة والبهجة الروحية الكاملة والفوز بحب الله تبارك وتعالى له.
روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إن الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له فتلك عبادة الكرام وهو الأمن، لقوله تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون، ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمن أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله كان من الآمنين.
أيها الأفاضل، ومن بركات معرفة الله الحق ترسيخ العرفان الفطري وتثبيت الارتباط به تبارك وتعالى وخرق حجب النور، أي كل ما يحجب الإنسان عنه جل وعلا. وهذا ما يصوره بأبلغ البيان مولانا مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام في مناجاته الشعبانية المباركة، حيث يقول:
إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام.
إذن أحباءنا، فإن معرفة الله هي وسيلة الغنى والتحرر من الافتقار لغير الله ومن أسر حب الدنيا، كما أنها وسيلة الإقبال على أسمى وأكرم مراتب عبادة الله، وهي عبادة المحبين، وهي أيضا سر الاستقامة والثبات على الدين والأنس بالله ودوام الارتباط به جل جلاله.
رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة التمسك بثقلي رحمته قرآنه الكريم وعترة نبيه الأكرم صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتما، فمن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما. أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذا للعين إذ كان محرما، ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعما.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أعلام المؤمنات. فضة خادمة الزهراء عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. حديثنا في هذا اللقاء عن واحدة من عظيمات التاريخ الإسلامي، بلغت من مراتب الكمال أسماها ببركة صدق تمسكها بمودة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم ومواساتهم، حتى عدت منهم وشاركتهم في مدح القرآن الكريم لهم في سورة الدهر. إنها فضة خادمة مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، فتابعونا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، ذكر المؤرخون أن فضة رضوان الله عليها كانت بنتاً لأحد ملوك الهند، ولكن دون أن يبينوا كيفية انتقالها إلى الحجاز ودخولها للخدمة في بيت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى أي حال، فإن ما روي عنها بعد دخولها لهذا البيت المبارك يبين عظيم إخلاصها لأهله عليهم السلام، وشدة اجتهادها في التقرب إلى الله عز وجل بمواساتهم والاقتداء بفعالهم.
ويكفي في بيان فضلها أن الله تبارك وتعالى قد مدحها ضمن مدحه لفاطمة وعلي والحسنين عليهما السلام على وفائهم بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم والأسير وإيتارهم لهم بطعامهم وهم صيام 3 أيام لم يتناولوا فيها سوى الماء، فقد شاركتهم فضة رضي الله عنها في هذا الصيام وواستهم في هذا الإيثار والتصدق بطعامها على المسكين واليتيم والأسير، كما خلدت ذلك آيات سورة الدهر الإنسان. وبذلك عدت منهم، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر اسم فضة ضمن أولاده في رواية وفاة الزهراء سلام الله عليها، وناداهم قائلا: هلموا تزودوا من أمكم فاطمة.
وقد اشتهر بين الصحابة نسبة هذه الصحابية الجليلة إلى أهل البيت عليهم السلام، كما يتضح ذلك من الرواية التي نقلها الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب عن الجاحظ عن النظام في كتاب الفتية عن عمر بن داود أن فضة تزوجت مرتين بأمير المؤمنين عليه السلام. قال الراوي عن الصادق عليه السلام قال: كان لفاطمة جارية يقال لها فضة، فصارت من بعدها لعلي عليه السلام، فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي فأولدها ابنًا، ثم مات عنها أبو ثعلبة وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني، ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة فامتنعت من أبي مليك أن يقربها،
فاشتكاها إلى عمر، وذلك في أيامه، يعني في أيام خلافته، فقال لها عمر: ما أجد لك رخصة؟ فقالت: يا أبا حفص، ذهبت بك المذاهب، إن ابني من غيره مات، فأردت أن أستبرئ نفسي، فإن كنت حاملا كان الولد في بطني أخوه. فقال عمر: شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي، يعني قبيلته.
مستمعين الأفاضل، وقد عرف عن هذه الصحابية الجليلة شدة التصاقها بالقرآن الكريم، حتى اشتهر أنها لم تتحدث بغيره سنين طويلة، والحكاية التالية مشهورة نقلها أبو القاسم القشيري في كتابه قال: قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة فقلت لها: من أنت؟ فقالت: وقل سلام فسوف تعلمون. فسلمت عليها فقلت: ما تصنعينها هنا؟ قالت: من يهدي الله فلا مضل له. فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت: يا بني آدم خذوا زينتكم. فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: ينادون من مكان بعيد. فقلت: أين تقصدين؟
قالت: ولله على الناس حج البيت. فقلت: متى انقطعت؟ قالت: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. فقلت: أتشتهين طعاما؟ فقالت: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فأطعمتها، ثم قلت: هرولي ولا تعجلي. قالت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلت: أردفك؟ فقالت: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنزلت فأركبتها فقالت: سبحان الذي سخر لنا هذا.
فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، وما محمد إلا رسول. يا يحيى خذ الكتاب، يا موسى إني أنا الله. فصحت بهذه الأسماء، فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوها. فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما أتوها قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكافؤوني بأشياء، فقالت: والله يضاعف لمن يشاء. فزادوا علي فسألتهم عنها فقالوا: هذه أمنا فضة، جارية الزهراء عليها السلام، ما تكلمت منذ 20 سنة إلا بالقرآن.
أيها الكرام، وبقيت الصحابية الجليلة فضة رضي الله عنها تدعو إلى موالاة أهل بيت النبوة عليهم السلام بمختلف السبل، على الرغم من أن بني أمية وبعد تسلطهم على رقاب المسلمين شددوا في منع من يفعل ذلك. فقد روي عن ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا لثواب الله رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء مليحة الوجه عذبة الكلام، وهي تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمن